الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من تفسير سورة المائدة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب للمؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول. أوفوا بالعقود، أي بالعهود التي وقعت بينكم وبين الناس، وهي أعم من الوفاء باليمين، فإن هذه العقود لا تنقض إلا بنبذ على سواء، فانبذ إليهم على سواء. ثم قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أن الله عز وجل أحل لكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فمنها يكون الهدي والأضحية والعقيقة وغير ذلك، إلا ما يتلى عليكم، أي في الكتاب، من أن الله عز وجل حرم عليكم صيد البر وأنتم حرم. وأما ما يتعلق بالبحر فهو حلال طيب للمحرم وغير المحرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. فالأصل أن بهيمة الأنعام حلال إذا ذكيت، وكذلك الصيد حلال إذا ذكي، إلا ما كان من صيد المحرم، سواء صاده هو أو صيد له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من صيد أبي طلحة أبي قتادة، ولم يأكل من صيد الصعب بن جثامة. قال العلماء في ذلك أن الصعب صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما، وأما أبو طلحة فإنما صاد لنفسه وكان حلالا. إن الله يحكم ما يريد، أي يحل ما شاء ويحرم ما شاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. وشعائر الله هي شرائع الدين التي افترضها على عباده، فلا يجوز أن يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، ولا الشهر الحرام أيضا لا تحل الشهر الحرام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولا الهدي، أي بأخذه بغير وجه حق، فقد كانوا يهدون إلى البيت العتيق، وربما ضاعت أو غير ذلك، فحرم عليهم أخذها بغير وجه حق. ولا القلائد، وهي الهدايا المقلدة، إذ أنهم كانوا يسلتون في سنامها الأيسر ويقلدون فيها الأوتار وربما النعال ونحو ذلك، حتى تعلم أنها هدايا إلى البيت العتيق فلا يتعرض لها، فما عطب منها شيء، فإن عطب منها شيء ذبح وأكل. ولا آمين البيت الحرام، أي من كان قاصدا للبيت الحرام لا تتعرضوا له بأذى ونحوه، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي الحجاج والعمار حين يتجهون إلى البيت الحرام يبتغون فضلا من الله بمغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم وقضاء حوائجهم ورضوانا أن يرضى أعمالهم. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا حكم آخر، إذا حلوا من إحرامهم وكانوا خارج الحرم أحل لهم الصيد، فالصيد في الحرم يمنع على الحلال وعلى المحرم، والصيد خارج الحرم يمنع على المحرم ويحل للحلال. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم صدوكم عن المسجد الحرام وهم قريش أن تعتدوا عليهم، بل لازم الشرع في جميع شأنكم. ثم قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وكل ما وافق الكتاب والسنة فهو بر وتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو إثم وعدوان. واتقوا الله بفعل أمره وترك نهيه وزجره، إن الله شديد العقاب، يجازي المسيئين بإساءتهم كما أنه يجازي المحسنين بإحسانهم. قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالعهود. قال الزجاج: هي أوكد العهود، يقال عاقدت فلانا وعقدت عليه، أي ألزمته ذلك باستيثاق، وأصله من عقد الشيء بغيره ووصله به، كما يعقد الحبل بالحبل إذا وصل. واختلفوا في هذه العقود، قال ابن جرير: هذا خطاب لأهل الكتاب، يعني يا أيها الذين آمنوا بالكتاب بالكتب المتقدمة أوفوا بالعهود التي عهدتها إليكم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. وقال آخرون: هو عام، وهذا هو الصواب. وقال قتادة: أراد بها الحلف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هي عهود الأيمان والقرآن، هي عامة في كل ما عقد عليه المرء، سواء فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقيل: هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، هي داخلة، وحلت لكم بهيمة الأنعام. قال الحسن وقتادة: هي الأنعام كلها، وهي الإبل والبقر والغنم، وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام. وروي أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بهيمة الأنعام هي الأجنة. ومثله عن الشعبي قال: هي الأجنة التي توجد ميتة في بطون أمهاتها، إذا ذبحت ونحرت ذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله. المعنى الأول أصوب، ومع ذلك هذا الحكم صواب، أن البقرة أو الناقة أو الشاة إذا ذكيت ووجد في بطنها جنين ميت فزكاة الأم زكاة لجنينها. وذهب غير واحد إلى أنها تعتبر كالمضغة وكاللحمة من الحيوان، فله أن يأكلها، وهذا الأكل ليس على الوجوب ولكن هو على الإباحة، فمن استقدرها له أن يترك ذلك، لكن إذا أكلها لا حرج، فإن الناس يأكلون الكبد والطحال وغير ذلك مما يكون في بطون الأنعام. وهناك رأي آخر لبعض أهل العلم أنه إذا أشعر فذكاة أمه ذكاة له، وإذا لم يشعر فليس كذلك، والحديث فيه كلام والعمل عليه عند بعضهم. قال الشيخ الإمام: فقرأته على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، فقلت: قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن طرفة وأنت حاضر؟ فقيل له: حدثكم أبو سليمان الخطابي، قال: أنبأنا أبو بكر بن داس، قال: أنبأنا أبو داود السكستاني، قال: أنبأنا مسدد، قال: أنبأنا هشيم عن مجالد ضعيف، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاه فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها. وقال الغزالي: هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده. وقال الحافظ بن حجر: في هذا نظر، والحق أن فيه ما تنتهض به الحجة، وهو مجموع طرقه وطرق حديث جابر الآتي بعد هذا مباشرة. وروى أبو الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وشرط بعضهم الإشعار، قال ابن عمر: ذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره، ومثله عن سعيد بن المسيب. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه قال: لا يحل أكل الجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة الأم، وقوله مردود، فما ذهب إليه الجماهير هو الصحيح. وقال الكلبي: بهيمة الأنعام وحشيتها، وهي الضباء وبقر الوحش، سميت بهيمة لا لأنها أبهمت عن التمييز، وقيل لأنها لا نطق لها. الصحيح أن بهيمة الأنعام ما تقدم، إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكر في قوله حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما ذبح على النصب غير محل الصيد، وهو نصب على الحال أي لا محل الصيد. ومعنى الآية: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها ما كان منها وحشيا فإنه صيد، إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم، في حال الإحرام. فذلك قوله تعالى: وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، نزلت في الحطم، واسمه شريح بن ضبيعة البكري أتى المدينة وخلف خيله خارج المدينة، ودخل وحده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إلى ما تدعو الناس؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فقال: حسن، إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم، ولعلي أسلم وآتي بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان الشيطان، ثم خرج شريح من عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دخل بوجه كافر وخرج بكفاء غادر، وما الرجل بمسلم. فمر بصرح المدينة فاستاقه وانطلق، فاتبعوه فلم يدركوه. فلما كان العام المقبل خرج حاجا في حجاج بكر بن وائل من اليمامة، ومعه تجارة عظيمة وقد قلد الهدي، فقال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحطم قد خرج حاجا، فخل بيننا وبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد قلد الهدي. فقالوا: يا رسول الله، هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ساقه بغير سند، وكما ترى لا يثبت سبب نزول في هذا. قال ابن عباس: ومجاهد هي مناسك الحج، وكان المشركون يحجون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فنهاهم الله عن ذلك. قال أبو عبيدة: شعائر الله هي الهدايا المشعرة، والإشعار من الشعائر، وهي العلامة، وإشعارها إعلامها بما يعرف أنها هدي. والإشعارها هنا أن يطعن في صفحة السنام البعير بحديدة حتى يسيل الدم، فيكون ذلك علامة أنها هدي، وهي سنة في الهدايا. وذهب أبو حنيفة إلى أنها مثلى، وقوله مردود، إذ كانت من الإبل، لما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أنبأنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا فليح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. والحديث متفق عليه والعمل عليه. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الأضحية لا يلزم الإمساك لها مستدلا بهذا الحديث فهذا قياس مع الفارق. وقاس الشافعي البقر على الإبل في الإشعار، وأما الغنم فلا تشعر بالجرح فإنها لا تحتمل الجرح لضعفها، وعند أبي حنيفة لا يشعر الهدي. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تحل شعائر الله هي أن تصيد وأنت محرم، فبدليل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وقال السدي أراد حرم الله، وقيل المراد منه النهي عن القتل في الحرم. وقال عطاء شعائر الله حرمات الله واجتناب سخطه واتباع طاعته. قوله ولا الشهر الحرام أي القتال فيه. وقال ابن زيد هي النسيء، وذلك أنهم كانوا يحلونه في الجاهلية عاما ويحرمونه عاما، يعني شهر محرم حرام، فكانوا يجعلون الحرام شهر صفر من أجل أن يستحلوا محرم. قال الله إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني يحلون ما حرم الله. نعم. ولا الهدي وهو كل ما يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاة، وهذا أمر قد تركه الكثير، يظنون أن الهدي إنما هو على من حج أو اعتمر، والصحيح أنه يجوز أن تهدي للبيت الحرام وأنت في بيتك، ترسل بقيمة بقرة أو قيمة ناقة أو قيمة كبش يذبح في حرم الله ويوزع على فقرائه. ولا القلائد أي الهدايا المقلدة، يريد ذوات القلائد. وقال عطاء أراد أصحاب القلائد، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم بشيء من لحاء شجر الحرم كلا يتعرض لهم، فنهى الشرع عن استحلال شيء منها. وقال مطر بن الشخير هي القلائد نفسها، وذلك أن المشركين كانوا يأخذون من لحاء شجر مكة ويتقلدونها فنهوا عن نزع شجرها. قوله تعالى ولا أمن البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام يعني الكعبة، فلا تتعرض لهم يبتغون يطلبون فضلا من ربهم يعني الرزق بالتجارة ورضوانا أي على زعمهم، لأن الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان. وقال قتادة هو أن يصلح معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهم العقوبة فيها. وقيل ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة، وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة، لأن المسلمين والمشركين كانوا يحجون. وهذه الآية إلها هنا منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز أن يحج مشرك ولا أن يأمن كافر بالهدي والقلائد. قوله عز وجل وإذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا أمر إباحة أباح للحلال أخذ الصيد، كقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وليس على الوجوب، من أحب أن ينتشر انتشر ومن أحب أن ينام نام. ولا يجرمنكم قال ابن عباس وقتادة لا يحملنكم، يقال جرمني فلان على أن صنعت كذا أي حملني. وقال الفراء لا يكسبنكم، يقال جرم أي كسب، وفلان جريمة أهله أي كاسبهم. وقيل لا يدعونكم شنآن قوم أي بعض بغضهم وعداوتهم، وهو مصدر شنأت، قرأ ابن عامر وأبو بكر شنآن قوم بسكون النون الأولى، وقرأ الآخرون بفتحها وهما لغتان، والفتح أجود لأن المصادر أكثرها فعلان بفتح العين، مثل الضربان والسيلان والنسلان ونحوها. أن صدوكم عن المسجد الحرام، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الألف على الاستئناف إن صدوكم، وقرأ الآخرون بفتح الألف أي لأن صدوكم، ومعنى الآية ولا يحملنكم عداوة قوم على الاعتداء لأنهم صدوكم. وقال محمد بن جرير لأن هذه الآية نزلت بعد قضية الحديبية وكان الصد قد تقدم أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال وتعاونوا أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. قيل البر متابعة الأمر والتقوى مجانبة النهي، وقيل البر الإسلام والتقوى السنة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قيل الإثم الكفر والعدوان الظلم، وقيل الإثم المعصية والعدوان البدعة. هي عامة شاملة لكل ذلك. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي قال أنبأنا الحسن بن علي بن عفان قال أنبأنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله.